74 ميلادية.
عدد 7 يرمز إلى الكمال،
والخطوم ترمز إلى السرية.
ربما نقول إن 7 خطوم معناها كمال السرية، يعني سرية كاملة. مفيش حد عارف، مفيش حد عارف يفصل. ولكن ممكن أن نأخذ الخطوم 7 بوجه عام على البشرية من النقط الآتية. ختم منهم هو ختم الجهل، الجهل قصور العقل، العقل غير القادر على الفهم ولا الإدراك ولا الاستنتاج ولا المعرفة ولا التفكير، قصور في الذكاء. البشرية لم يعد عقلها كاملا كما كان من قبل، يوجد قصور في العقل لا يستطيع أن يدرك. جايز في عدم فهم، أو جايز يوجد فهم خاطئ، فهم خاطئ أو فهم منحرف أو فهم سيء، زي الانسان اللي عنده سوء ظن بيفهم لكن بيفهم بسوء ظن. جايز يكون الختم من هذه الخصوم هو الجهل، زي ما بيقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس اله، وبيقول ان الله متغاضيا عن ازمنه الجهل. ولما بنتكلم عن خطايا الناس في القداس بنقول، بيقول الكاهن عن خطاياي وجهالات شعبك، جهالات. نحن لا نعرف اشياء كثيره، عقلنا خاص عن الفهم والادراك. جايز من الختوم الاخرى التي ختم بها على الانسان الجسد والماده، الجسد والمادة اللذان وضعت الروح فيهم. لو كانت الروح مجرد روح كانت تفهم أكثر، لكن كل الروح مغلفة بالجسد، مغلفة بالمادة، دي بتعمل ضباب على فهم الروح، ما بتفهمش كتير. الروح مقيدة، محبوسة في الجسد. ولذلك بولس الرسول عندما تذكر هذا الامر قال الان اعرف بعض المعرفه، بعض المعرفه لسه فيه ختوم، ختوم موجود، لكن حينئذ لما يخلع هذا الجسد، عندما يلبس جسدا روحانيا، عندما يخلع الفاسد ويلبس عدم فساد، ويخلع الجسد الارضي ويلبس جسد سماوي نوراني روحاني، حينئذ يعرف اكثر. قال سنراه وجها لوجه، هنعرف اكثر، لان في ختم من الختوم التي عندنا هي ختم الجسد وقصور العقل، والختم الثاني كون الانسان حديثا في الجسد، حديثا في الماده، الروح غير منطلقة، والحواس التي يعرف بها الإنسان حواس بالدانية أرضية، بترى المنظورات والمرئيات فقط ولا ترى أكثر، ففي ختم موجود عليها. في ختم أكثر من كده هو ختم المحدودية. الإنسان محدود، محدود في معرفته، محدود في عقله، محدود في تفكيره، محدود في روحه، محدود في قدراته وامكانياته، ما يقدرش يعرف كل حاجه. هو انسان محدود في ختم من الخطوم 7 جاسم عليه، انه شخص محبوب، يبقى ختم الجسد وختم المادة والجسد وختم المحسورية. في ختم اخر بيختم على الانسان ويبعد معرفته، اللي هو البعد عن الله. كلما نقرب من الله كلما نستنير، كلما نعرف، كلما يشرق علينا بمعرفته ويكشف لنا ويعطينا ان نعرف. لكن بعدنا عن الله بيوجد ختم جديد لتختم به جهالتنا، لان احنا ما نعرف. لما تبعد عن الله والله نور هتبعد عن النور وتعيش في الظلمة. لما تبعد عن الله هتبعد عن مصدر المعرفة فتصير جاهلا. جايز يكون غضب الله، لان لما الله يغضب على انسان يتركه في جهله. جايز الجهل ضربة من الضربات الموجودة، لان ربنا في سفر في الرسالة الى روميا بيقول بولس الرسول عن الخطاه الذين عاشوا في الخطيه، ان الله تركهم الى ذهن مرفوض. تركهم الى ذهن مرفوض، يعني ذهن مرفوض يعني ذهن ترفض النعمة ان تعمل فيه، في حال التخلي من عمل النعمة وتخلي من عمل الروح. ذهن مرفوض، فبقى ختم من الاختام الموجود. جايز من الاختام الموجودة على الانسان التي لا تعطيه فهما ولا معرفة المشغولية والنسيان والشهوة. الانسان مشغول غير متفرغ للمعرفة، مش فاضي يعرف، مش فاضي يتأمل، مش فاضي يتفهم، مش فاضي يتعمق. جايز النسيان ان عرف هذا ربما ينساها. جايز الشهوة ختم من الاختام التي تجعل الانسان لا يفكر الا بطريقة لذته الخاصة ولا يفكر بطريقة سليمة. تقوده اللذة، تقوده الشهوة، فتبعده عن الفهم فيصير جاهلا. جايز من الاختام التي تضعف معرفتنا التقاليد الموجودة، البيئة، الرواسب التي نأخذها من خبراتنا الخاصة وخبرات الناس، المشورة الخاطئة التي نأخذها من المجتمع. كل دي بتعمل خطوم علينا، بتخلي مفيش معرفة. المهم ان في خطوم سبعة مختوم بها على الانسان فلا يعرف. منذ آدم، منذ شجرة المعرفة، وهذه الخطوم موجودة إلى يومنا هذا. حتى إن الكتاب بيقول وعلى فهمك لا تعتمد، لأن في خطوم سبعة موجودة. لما يوحنا رأى هذه الخطوم ورأى الإنسان قاصرا لا يعرف، قاصرا لا يفهم، قاصرا لا يعرف ان يفك الخطوم التي على الستر، بكى يوحنا. في الحقيقة يا اخوتي يجب ان نعترف باننا لا نفهم ولا نعرف، ونعترف بان هناك خطوما على افكارنا وعلى قلوبنا وعلى ارواحنا. هناك كثير من اسرار الروح لا نعرفها، هناك كثير من اسرار الروح لا نعرفها. هناك كثير من أسرار الكتاب المقدس لا نعرفها. لدرجة أن داود النبي يقول اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني حاجات كتير احنا مش شايفينها. هناك أسرار بالنسبة للعالم الروحاني لا نعرفها، بالنسبة للملائكة، بالنسبة للقوات السماعية، بالنسبة للسماء، بالنسبة للأرواح لا نعرفها. علينا خطوم. العالم الذي يباهي بمعرفته يسير في أعماق كبيرة من الجهل. الكتاب المقدس في أسرار ما نعرفهاش. لم نصل بعد إلى التأمل الكامل في الكتاب، لم نصل إلى العمق الكبير في الكتاب. ده في إنسان يأخذ آية واحدة ويتأمل فيها مددا طويلة بالساعات، لأن بيصل إلى أعماق الآية. لكن احنا لسه ما عندناش هذه الاعماق. ما زالت اسرار تحيط بالنبوات بالرموز في الكتاب المقدس لا نعرفها. سفر الرؤيا ما يزال سفرا مختوما، لا بسبع ختوم فقط، ربما بعشر ختوم. مين بيفهمه ده؟ لغايه دلوقتي كلمه الوحي 666 محدش عارفها. وتتابع كثير من الآباء ومن العلماء ومن القديسين ومحدث قال عليها حاجة. أسرار مختومة بخطوم محدش عارفها أبدا، في النبوات، في الرموز، في الروحيات أيضا لم نصل إلى أعماقها، في الرسالة الخاصة بنا. لما أنت تقرأ الكتاب وتشوف ما هي الرسالة التي تحتاج إليها برضه مش عارف. مختومة بخطوم سبعة. في أسرار بالنسبة للكون ما تزال في خطوم سبعة. أسرار الكون العلماء بيحاولوا يعرفوا، ولكن الكون ملفوف بأسرار. الطبيعة فيها أسرار لغاية دلوقتي لا نعرفها. هناك أسرار في الأحداث التي تمر بنا لم نصل إلى معرفتها حتى الآن. تحدث حتى من الحوادث واحنا مش عارفين ربنا يقصد بها ايه، مش عارفين ايه اللي وراه. طب خدوا مثلا حتى زي ظهور العذراء، ماذا وراء هذه الحادثة؟ لا نعرف. في خطوم موجود. لازم نعترف بأننا نجهل وأشياء كثيرة لا نعرفها. النفس البشرية لغاية دلوقتي فيها أعماق كثيرة لم نعرفها بعد. طلع علم اسمه علم النفس، وكثرت الكتب والبحوث الخاصة به بشكل عظيم، لدرجة أن صار له أساتذة متخصصون في كثير من الفروع يبحثون في النفس البشرية، ووجد أطباء نفسانيون. وما تزال النفس البشرية ملفوفة بسبعة خطوم، قد نصب ختما منها أو اثنين وتبقى النفس كما هي. نحن لم نعرف أنفسنا بعد. إرادة الله في حياتنا ما تزال أحيانا مختومة بخطوم. ويأتي الإنسان ويسأل ماذا يريد الله مني، ما هي إرادة الله في حياتي، ملفوفة بخطوم، خطوم سبعة. حتى إن داود يصلي، داود النبي الراجل الروحاني العميق الجبار، يقول عرفني يا رب طرقك، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. مش عارف. يطلب ان يكشف له الله ارادته، ملفوف بسبعه خطوم. إذا كانت هذه الأمور كلها مغلفة بخصوم كثيرة، فكم بالأولى أسرار المجيء الثاني، أسرار المجيء الثاني ونهاية هذا العالم مختومة بخصوم سبعة، مختومة بخصوم سبعة. ده المسيح قال ولا ملائكة في السماء ولا الابن. مين يعرف تلك الساعة وذلك اليوم؟ مختومة بخصوم سبعة. لكن لعله من الآيات الجميلة التي تدل على أن الابن يعرف تلك الساعة تماما هذه آية في الإصحاح الخامس في سفر الرؤيا، بيقول لقيت السفر بتاع نهاية العالم مختوم بسبعة ختوم، ولم يوجد أحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض كان مستحقا أن يعرف. وبكى يوحنا، فأتاه واحد من الشيوخ وقال له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داوود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. إذن المسيح هو الوحيد اللي قادر يفتح السفر ويفك ختومه السبعة. إذن يعرف نهاية العالم ويعرف تلك الساعة. الختوم المحيطة بالإنسان أراد الله أن يفكها، أرسل الرعاة والآباء والمرشدين والقادة الروحانيين لكي يفكوا بعضا من الختوم التي تصادف الإنسان في مشاكله، ففكوا بعضها وما تزال كثير من الختوم قائمة. ده في علماء ظهروا عشان يفكوا أسرار الكتاب وبرضه ما تزال هناك الختوم. وبعدين بيقول الكتاب إن يوحنا بكى عندما لم يجد أحدا مستحقا أن يفتح الختوم. في الواقع يا إخوتي إنني تأثرت كثيرا عندما قرأت أن يوحنا بكى. يوحنا الحبيب حبيب المسيح يبكي، هذا الرسول العظيم الذي رأى المسيح وأحبه واتكأ على صدره ووقف عند صليبه وأتمن على أمه، وهو الوحيد من الرسل الاثني عشر الذي لم يسمح المسيح أن يقتل بواسطة الأشرار. هذا الرجل المفتوح العينين الذي ائتمنه المسيح على الرؤية وعلى الرسائل السبع يقف ليبكي. وأين يبكي؟ يبكي وهو ينظر السماء وعرش الله والأربعة الحيوانات غير المتجسدين والأربعة والعشرين قسيسا يحملون جاماتهم الذهبية ويقفون حول العرش ويبكي. منظر مؤثر وعظيم. يبكي من أجل أي شيء؟ من أجلنا نحن، من أجل البشرية التي لم توجد مستحقة أن تفتح السفر أو أن تفك ختومه. يبكي من أجل الجهل الذي وصلت إليه البشرية. هو نفسه لم يكن يعرف، مش بس هو نفسه، ده حتى دانيال النبي ايضا عندما كشف له الله بعض من اخبار المجيء الثاني ونهاية العالم لم يعرف، فارسل له الملاك لكي يفهمه، وبعد ان فهمه قال وكنت انا مسبخا على الارض ولا فاهم. مش فاهم حاجة. بكى يوحنا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر أو يفكر منه. هذا عدم الاستحقاق هو الذي سأجعله موضوع تأملاتنا الروحية في هذه الليلة. كنا بنتكلم على السفر الذي له 7 خطوم، ولم يكن احد مستطيعا لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفك الخطوم 7، فبكى يوحنا الانجيل لانه لم يجد احد مستحقا لفك الخطوم. بيقول فقال لي واحد من الخطوط: لا تبكي، هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ليفتح الستر ويفك خطومه 7. هنا نجد في ستر الرؤيا موقفا عجيبا بين اثنين. يوحنا الانجيلي الحبيب وهو مضطرب ومتعب ويبكي اذ لا يوجد احد يفك الستر، وواحد من 24 قسيسا لا يبكي ولا يضطرب ولا يتضايق ويعرف السر ويعزي يوحنا ويقول له: لا تبكي، قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا.
فلما عرف الانسان السر، معرفه السر
الشريط الثالث عشر من تفسير سفر الرؤيا،
وأوجد الضباب
مصاحب الغصة والقداسة البابا الأمجد الثالث في تفسير سفر الرؤيا، وذلك عن الخطوم 7. تقدمه لكم مكتبة إيبوكس الصوتية لكنيسة السيدة العذراء مريم بن
عجيب ان واحد من 24 قسيسا كانت معرفته اكثر من يوحنا واعمق، وكان قلبه اكثر سلاما، وكانت نظرته للمستقبل اوسع وفيها امل وفيها معرفة. الانسان بيحزن لانه يرى الضيقة ولا يرى الحل الذي سيأتي فيما بعد. يوحنا شاف المشكلة ان الخطوم 7 موجودة وما فيش حد قادر يفتح يفكها، لكن هذا القسيس ما كانش تعبان لانه كان شايف ان الاسد الخارج من سبط يهوذا سيفك الخطوم. واحد معرفته قليلة وواحد معرفته اوسع، واحد شايف الضيقة فقط وواحد شايف الضيقة وحلها، واحد تعبان من المشكلة وواحد مستريح بالإيمان لحل المشكلة. واحد معرفته قاصرة محدودة والتاني معرفته واسعة تصل للمستقبل أيضا. واحد بيبكي والثاني في سلام. لا شك ان هذا الواحد من 24 قسيسا كان في ذلك الحين على الاقل اعمق من يوحنا، مع جبرائوت يوحنا اللاهوت، لكن ده كان اعمق منه واكثر معرفة منه في ذلك الحين. وهذا ايضا يرينا ان الارواح في العالم الاخر معرفتها اكثر
وقلبها أعمى. معرفتك أكثر وقلبها أعمى، فيه السلام وفيه الفرح. يوحنا كان بيبكي لأنه لسه في العالم، صحيح بيقول كنت في الروح في يوم الرب، لكنه برضه لسه لم ينطلق من الجسد بعد. الذين انطلقوا لا يبكون، لا يبكون، لأنهم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنفس. في السماء ما فيش بكى، البكى هنا على الأرض. يوحنا كان بيبكي لأنه لسه أرضي، لسه لم يتخلص من الجسد بعد، مع إنكم في الروح، لكن هناك ما فيش بكى. لما نسأل يوحنا يقول ما هي حاجة بس، صحيح لم يوجد أحد مستحقا لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض. بين المشكلة محبكة خالص، صعب، لا في السماء ولا على الأرض ولا إيه ولا تحت الأرض. لكن مع إن المشكلة بين محبكة لها حل، ليها حل. ايه الحل؟ مفيش حد لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض، يبقى حلها ايه؟ من حاجة تيأس، حاجة تيأس شكلها من بره صعب، لكن ربنا عنده حل لكل مشكلة، ربنا عنده حل لكل مشكلة. حتى لو كانت تبدو ان لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض حد قادر يحلها، يقول لك لا لها حل برضه. ايه الحل؟ الاسد الخارج من صف يهود، هو ده الحل. الله القادر على كل شيء، الذي هو اكبر من السماء ومن الارض ومن الكون كله ومن البشرية ومن المخلوقات من كل حال. قال لهم بصر لا تبكي، هو ده قد غلب الاسد الذي من صف يهود، هو ده اللي هيفتح السد ويصد الخصوم السبعة. ان وجدت نفسك في مشكلة، ان وجدت نفسك في مشكلة مختومة بخصوم سبعة ولا تتضايق، ان وجدت نفسك في مشكلة مختومة بخصوم سبعة ولا تتضايق، وان وجدت ان المشكلة دي مش قادر يحلها حد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض برضو ولا تتضايق، لا تبكي، لقد غلب الاسد الخارج من سبط يهود. دي تجعلنا نعيش في حياة الايمان، نعيش في الرجاء الكبير الذي لا نعتمد فيه على قوتنا ولا على قدرتنا ولا غلبتنا ولا ذكائنا ولا مهارتنا ولا مواهبنا، نعتمد على الاسد الخارج من سبط يهود، على الله القادر على كل شيء، الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، الذي بيده المفاتيح كلها، مفاتيح كل مشكلة. جميلة عبارة لا تبكي، جميلة عبارة لا تبكي. بيقول الكتاب انه يمسح كل دمعة من عيونهم، يمسح كل دمعة من عيونهم. ربنا ما يحبش ان الواحد يبكي. لما لقى مريم المجدلية بتبكي ظهر ليها، قال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ بتبكي ليه؟ ولما لقى اخت لعازر بتبكي أقام لها لعازة. ربنا ما يحب حد يبكي أبدا. دموعك غالية جدا عند ربنا، ومش مفروض ان بكاءك يكون الا في الامور الجد، يعني مش في كل صغيرة وكبيرة تبكي وتقول يا رب امسح كل دمعة من عيني. خلي قلوبكم شديدة، قلوبكم شديدة وصلبة وإيمانكم قوي. صحيح الدموع بتدل على حساسية، ويوحنا الحبيب كان راجل حساس وراجل عاطفي وبيبكي بسرعة، لكن واحد من الكهنة 24 قال له لا تبكي، الحكاية ما تستدعيش يا حبيب، الحكاية ايه ما تستدعيش بك. هو في ناس هيبكوا في الهوية، اللي في الهوية دول اللي عندهم البكاء وصرير الاسنان، لكن انت في موضع مفروض بك، موضع هارب منه الحزن والكآبة. تبكي وانت جنب العرش الالهي جنب 24 قسيسا والاربعة الحيوانات غير المتجسدين ملكوت الجبار ده، لا تبكي. عبارة لا تبكي دعوة للفرح الدائم، عبارة لا تبكي دعوة للفرح الدائم، دعوة للسلام الدائم، للسلام، للطمأنينة. يا ريت الناس اللي بيتضايقوا بسرعة وبيبكوا بسرعة يحطوا قصتهم يافطة كده على المكتب ولا في الأوضة مكتوب فيها لا تبكي لقد غلب الأسد الفارس من سبت يهود. ما تبكي، امتلئ بالسلام، امتلئ بالرجاء، امتلئ بالسلام، امتلئ بالرجاء، امتلئ بالفرح، امتلئ بالطمأنينة، امتلئ بالثقة بالله، الله الذي يعمل والذي يقدر والذي يحب أكثر من محبتك لنفسك، الله الذي يعرف مشاكلك ويعرف حلها، يعرف مشاكلك ويعرف حلها ويريد أن يحلها ويقدر على ذلك. تتفق بمين؟ بالله الذي يعرف مشاكلك ويعرف حلها ويريد أن يحلها، يريد أن يحلها ويستطيع ذلك، يقدر على ذلك. مشاكلك اللي انت تمسكها بنفسك جاي بتتعب، لكن اللي بتسهر ربنا، ربنا هيحلها. وبعدين واحد يقول لك حل ايه يا عم، هو في حل؟ ده لم يوجد احد لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض، يعني لا ملايكة ولا شياطين يقدروا يحلوها. عارفين يعني ايه؟ لحد في السماء مفيش ملايكة يقدروا يحلوها، ولا حد على الارض مفيش بشر يقدر يحلوها، ولا حد تحت الارض مفيش شياطين يقدر يحلوها. يبقى ايه الحكاية دي؟ لا قادر عليها ملايكة ولا بشر ولا شياطين. قل له يقدر عليها ربنا بس. ايه يعني يقدر عليها ربنا؟ يقدر عليها ربنا. لا تبكي لقد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داوود ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. في نفس الوقت الذي كان فيه يوحنا تعبان من اجل السفر اللي مش مفتوح ده، كان الاربعة الحيوانات غير المتجسدين والاربعة والعشرين قسيسا والملائكة في تهليل وفي فرح، في تهليل وايه وفي فرح، قاعدين يغنوا ويركلوا ويقولوا مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح كتومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فنملك على الأرض. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفك كتومه. تصوروا يوحنا نظر للمشكلة، نظر ايه للمشكلة، فبكى. هؤلاء الروحيون نظروا الى الله الذي سيحل المشكلة، فقالوا له مستحق انت انك تاخذ الستر وتصفه. والبعض قال للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان الى ابد الابدين، والناس التانيين بيقولوا امين امين. الريس تحتاج والموت تحتاج. يوحنا مشغول بالمشكلة والناس الروحيين مشغولين بربنا وفرحانين بربنا، يقولوا له مستحق انت المجد والكرامة والبركة، انت اللي هتحل وانت اللي هتفك وانت اللي هتفتح وانت اللي هتعمل كل حاجة، احنا مبسوطين بيك. البعض في بكاء والبعض في تهليل امام موضوع واحد، موضوع واحد مفيش غير موضوع واحد. البعض بيبكي والبعض بيهلل ويفرح ويسبح ويمجد، البعض ناظر للمشكلة والبعض ناظر لله الذي يحل المشكلة. لاحظوا ان هؤلاء الروحيين هللوا لله قبل ان يفتح السفر وقبل ان يفك ختومه. دي نقطة جميلة جدا. يعني ايه؟ مثل لما ربنا خد السفر وفتح وفك ختومه ابتدوا يهللوا ويسبحوا، ده قبليها قبليها بالايمان والرجاء والثقة، قعدوا يهللوا ويفرحوا ويقولوا مستحق انت ان تفتح السفر. يا ريت في كل مشكلة نأخذ بركة التهليل والفرح والتسبيح قبل ان تفك الختوم السبعة، قبل ان تفك الختوم السبعة وهي لسه مختومة ينقفلة، ولا حد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض قادر يفتحها، احنا قاعدين نهلل ونفرح. ادي الفرق بيننا وبين السمائيين، الفرق بيننا وبين الروحيين. ناس مبسوطين قاعدين يهللوا حتى وسط المشاكل، ناس مبسوطين رايقين رايقين وطيقين وفرحانين ومهيطين حتى في الحكم المرسوم بسبع ختوم برضه مبسوطين، يقول لا ده هو هيجي كده. كويس ان احنا نرى ربنا في المنظر ده كأسد، أسد يعني فيه القوة فيه الجلال فيه القدرة، وما بنخافش منه كأسد. ده أسد ليلتهم المشاكل وليس ليلتهمنا. ربنا احنا برضه بنحب فيه القوة زي ما بنحب فيه الوداعة والتواضع والهدوء، بنحب فيه القوة. الأسد اللي يحل المشاكل حد عايز أسد. وجيت وريكوا برضه قوة الشخصية. أحسن في ناس في المسيحية بيفهموا التواضع غلط ويفهموا الوداعة غلط، وكل واحد عايز يعمل حمامة ولا قطة. لا برضه في بعض أوقات لازم تبقى أسد، في بعض أوقات لازم إيه؟ تبقى أسد. تبقى أسد وتحل المشاكل زي أسد قوي الشخصية كده. لسه خليها تقعد تبكي وتعيط وتغير، خليك أسد كده قوي زي ربنا على صورة الله ومثاله. أنا شايف من الكلام بتاع الشيوخ أو الخصوص أو الكهنة دول وكذلك الأربعة الحيوانات باين أنهم بشر يعني، لأن قالوا للمسيح مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب، يبقى لازم بشر يعني، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والسيوف، وكان عددهم ربيات ربيات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. السماء كلها قاعدة تهلل وتفرح، السماء كلها قاعدة تهلل وتفرح وتقول آمين. ليتنا ننضم إلى تهليل السمائيين ونقول أيضا آمين، ونقول آمين ونفرح بالرب كل حين، لأنه سيفك الختوم السبعة في حينه. يوحنا طبعا مطمئن لما يلاقي الخليقة دي كلها فرحانة والملائكة فرحانة، ما قدرش يعتمد عليهم لوحده، بطل بكى طبعا، بطل بكى، ابتدى يفرح مع الفرحين. وانت برضو اذا عاصرت ناس متضايقين هتتضايق معاهم، وان عاصرت ناس فرحانين وكلهم امل ورجاء هتلاقي نفسك فرحت معاهم. عاشروا اهل الايمان والفرح والسلام لكي تمتصوا ايضا من روحهم فرحا وسلاما. في انسان يكون في مشكلة ومضطرب، في مشكلة ومضطرب، ويروح لواحد مضطرب زيه، هما الاثنين يعتمنوا على بعض، كل واحد يجيب ثقله ويحطه على رجله، يقول له مش شايف المشكلة، يقول له صدقني دي مشكلة مختومة بختوم سبعة، يقول له ملهاش حل، يقول له ابدا لا في السماء ولا على الارض، يقول له نعمل ايه، يقول له مفيش فايدة الا نفسي سوا، مفيش فايدة، يعتمنوا على بعض. انت بقى لو عندك مشكلة ورحت الانسان مملوء بالسلام وتقول له في مشكلة، يقول لك مشكلة ايه دي، انت مكبرها خالص ومزودها، تقول له دي معقدة خالص، يقول لك لا ربنا ربنا هيحلها ولا تعقيد ولا حاجة، تلاقي في سلام وفي فرح وفي فرح ما يملأ قلبك بالسلام. تعجبني في هذا المجال عبارة قالها القديس أثناطيوس الرسولي، عبارة قالها القديس أثناطيوس الرسولي في كتابه عن حياة الأنبا أنطونيوس، قال: من الناس كان مضطرب النفس، من من الناس كان مضطرب النفس ويرى وجه الأنبا أنطونيوس إلا ويمتلئ بالسلام. شخص مضطرب مجرد يشوف وجه الأنبا أنطونيوس يمتلئ قلبه بالسلام. تعجبني في هذا المجال عبارة قالها القديس أثناطيوس الرسولي، عبارة قالها القديس أثناطيوس الرسولي في كتابه عن حياة الأنبا أنطونيوس، قال: من الناس كان مضطرب النفس، من من الناس كان مضطرب النفس ويرى وجه الأنبا أنطونيوس إلا ويمتلئ بالسلام. شخص مضطرب مجرد يشوف وجه الأنبا أنطونيوس يمتلئ قلبه بالسلام. يعوذنا في هذا الجيل أيها الأخوة الأحباء أن نرى أشخاصا مملوئين بالسلام والفرح والهدوء، أشخاص مملوئين بالسلام والفرح والهدوء يملؤون الكون سلاما. في كل مشكلة كده نقعد معاهم في وجههم البتوش، وجههم البتوش وقلبهم المؤمن وما فيهم من ثقة ومن فرح داخلي يهونوا كل أمر صعب. مرة كنت في مشكلة متعبة وبين أنها صعبة، وبعدين قابلني واحد من الآباء المباركين، بص لي كده بابتسامة حلوة لطيفة وقال لي عارف المشكلة دي هتنتهي بالخير وهتشوف الخير اللي فيها وتفرح وتنبسط، وفعلا انتهت بالخير. احنا عايزين ناس، نريد اناسا يرون الخير قبل ان يأتي، يرون الخير قبل ان يأتي ويفرحوا به قبل ان يأتي ويحيوه بالايمان والثقة والسلام قبل ان يأتي. اللي بيشوف الخير قصاده يفرح به انسان عادي، لكن الذي يراه قبل ان يأتي هو الشخص الصحيح اللي مملوء بالسلام. ده يهلل مع الشيوخ، مع الكهنة، مع الاربعة الحيوانات، مع الملائكة ورؤساء الملائكة وينبسط. المهم ان يوحنا انبسط. انا مش هخش معاكم في التفاصيل لان دي حكيناها سنة 72، نمشي بسرعة. بيقول ونظرت في اول الاصحاح الثالث، ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختون السبعة، وسمعت واحدا من الاربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه قوس، وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. نظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة. ايه الحكاية دي؟ الحكاية بقت جد صحيح. الختوم اللي مش قادر عليها حد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض بسرعة رخصت. فتحوا ازاي؟ ما نعرفش. يوحنا ما قالش فتحوا ازاي، لكن اهو فتحوا بس. مش ضروري نسأل ربنا ونقول له يا رب هتفك الختوم ازاي، احنا نرى وننبسط، هو هيفكها وبس، ازاي دي ما يهمناش. المهم ان فتح بكل بساطة كده، لما فتح الخروف واحد من ختوم السبع. ساعات ربنا، ساعات ربنا حل المشاكل يحلها لنا ختم ختم. احنا لان احنا مستعجلين وقلبنا حامي نقول يا رب مرة واحدة كده الختوم السبعة دول بإيد واحدة نلاقيهم اتفكوا مرة واحدة. ربنا يقول طول بالك طول بالك، انا هفكهم ختم ختم واحد واحد. السل عليهم كده، السل عليهم. البشر مش زي ربنا، ربنا باله طويل، ربنا باله طويل، لكن احنا عايزين كل حاجة دلوقتي دلوقتي وبسرعة. زي البنت دي اللي عايزة تترهبن قبل الامتحان، يلا دلوقتي، ولما رحت تترهبن هتجنن. لا يا بنتي لا، ده لسه لما ربنا يفك لك الختوم السبعة، ويمكن الختوم السبعة دي يكون الدروس اللي انت متضايقة منهم، وكل درس يتفك ختمه كده لغاية لما تروح. حاجة عايزة تتفك ختمها السبعة. بيقول لما فتح الخروف الختم الاول واحدة واحدة، ما فيش شك ان يوحنا لما لقى ختم واحد ابتدى اطمئن، قال الحكاية مش صعبة، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. دخلنا قاعد ينظر ويتأمل أعمال الرب. ونظرت لما فتح لا اشترك مع ربنا في فتحه ولا اي حاجة، هو قاعد يبص كده ويتفرج على خلاص الرب واقف لوحده كده. واحد من الاربعة الحيوانات قال كصوت كالرعد هلم وانظر. بص اتفرج على اعمال ربنا هلم وانظر. كتير قوي ساعات يجينا صوت الملائكة ويقول لنا هلم وانظر، تعال اتفرج على اعمال ربنا، زي ما قالت المرأة السامرية تعالوا انظروا ان كان قال لي كل ما فعل. تعالوا بس هلم وانظر، اتفرج على اعمال ربنا. صدقوني ايها الاحباء، اعمال كثيرة يعملها الله ونحن ننساها ما بناخدش بالنا، وساعات الملائكة يقولوا لنا خلوا بالكم انظروا الى اعمال الرب في حياتكم، انظروا الى اعمال الرب في حياة الناس، تأملوا هذه الاعجوبة، تأملوا هذا العمل الالهي، هلم وانظر. ما لعينيكم فتحة للمشاكل بس، لما تحصل مشكلة كل واحد باصص يقول شايف ادي المشكلة، ولما ربنا يحل المشكلة اهي راحت، مفيش حد بينظر كده يقول هلم وانظر. فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه قوس وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. انا عايز اخلي الموضوع بتاع النهاردة حياة الغلبة والانتصار، بس اسيبكم قلت كده بسيطة وبعدين نتكلم عن الموضوع. نتابع تأملاتنا في ست الرؤية. الأخوة اللي هم متأخرين إن شاء الله إحنا هنبتدي الساعة 6:30 كل يوم، والنهاردة جينا بدري شوية عن كل يوم. في الإصحاح السادس بيقول ونظر لما فتح الحمل واحدا من السفن السبعة وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. تحت السبعة في الحقيقة في سفر الرؤيا نجد كثيرا من الخطوم عن اواخر الازمنة وعن الضيقات التي تحدث في الزمن الاخير. هذه الضيقات التي تحدث في الازمنة الاخيرة وجدت في اكثر من موضع في سفر الرؤيا. موضع منهم هو هذا في الإصحاح السادس عن فتح الختوم السبعة، وموضع آخر في الإصحاح الثامن عن الأبواب السبعة التي بوق بها السبعة الملائكة، وفي كل بوق كان يحدث هول معين أو ويل معين، لدرجة ان في الابواب السبعة بعد البوق الرابع بيقول نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل ويل للساكنين على الارض من اجل بقية اصوات ابواب الثلاثة الملائكة المزمعين ان يبوقوا. بقى يقول ويل للعالم، الويل للعالم من الابواق الثلاثة اللي فضلت، من هول الويلات الموجودة في اواخر الازمنة. ده في الاصحاح الثامن. وبعدين نجد ويلات اخرى ستحدث للعالم اشار اليها في الاصحاح السادس عشر من جهة الجامات السبعة. الجامات، جامة يعني مبخرة، يبقى الختوم السبعة والابواق السبعة والجامات السبعة. ففي اول الاصحاح السادس عشر يقول ايه؟ وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الارض. اسكبوا جامات غضب الله على الارض. فكل واحد كان نفسه بالجامة اللي في ايده يبص يلاقي ويلات وبيطات قد حدث. كل هذا يسعرنا بالضيقات الكثيرة التي ستحدث في اواخر الزمان، التي اشارت اليها الختوم السبعة والابواق السبعة والجامات السبعة. وهي اشياء من قبل الله نفسه. يعني في هناك نوعان من الضيقات ليكونوا موجودين في العالم. نوع منهم بسبب البشر او بسبب الشياطين، وفي نوع ثاني بسبب الله نفسه. يعني ضيقات جاية من عند الله نفسه، مرسلة من الله على الارض، مرسلة من الله على الارض. ترتيب الأزمنة دي موضع جدال لاهوت كثير بين الطوائف المسيحية، وخصوصا عند البروتستانت والبلاميس تلاقوا فيه مشاكل كثيرة جدا، وعند السبتيين وسود يهوى تلاقي ترتيب أواخر الأزمنة دي حاجات فيها اختلافات وآراء كثيرة. لكن الثابت إن الأيام الأخيرة سيكون فيها ضيقات أشار إليها السيد المسيح في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى. واتكلم في الآخر وقال: وبعض ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماوات تتساقط. وقال في الآخر: تأتي علامة ابن الإنسان في السماء، تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. يعني فيه ضيقات كثيرة هتحدث في أواخر الأزمنة. هذه الضيقات تحدثت عليها الختوم السبعة، ولكن الله المحب الحنون المتربص قبل أن يذكر هذه الضيقات التي تحدث من فضل الختوم أعطى أملا للناس، ادهم أمل ورجاء وثقة في الختم الأول. قال إيه في الختم الأول؟ قال: ونظرت لما فتح الحمل واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إجليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. يعني قبل أن يتحدث عن الضيقات تحدث عن قوة المسيح الراكب على الفرس الأبيض الذي غلب وسيغلب. يعني اطمئنوا أيها المؤمنون، فقبل أن نحدثكم عن الضيقات نحدثكم عن انتصار المسيح وقوة المسيح الذي خرج غالبا ولكي يغلب. كثير من الآباء يقول إن الفرس الأبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب، جي عن السيد المسيح نفسه. وبيستدل البعض من سفر الرؤيا نفسه بالموضوع. ففي رؤيا 19 11 في حاجة تذبه، بيقول ايه؟ ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، نفس الكلام بتاع الفرس الأبيض ده، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. ويدعى اسمه ايه؟ كلمة الله. يبقى إشارة إلى أن الراكب على هذا الفرس الأبيض هو المسيح نفسه، عيناه كلهيب نار تمام زي ما ورد في الإصحاح الأول، ثوب متسربل بالدم إشارة إلى الفداء، اسم كلمة الله، على رأسه تيجان كثيرة لأنه ملك الملوك ورب الأبواب. بيقول والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، الجنود اللي حوله برضو بيركبوا على خيول بيضاء ولابسين ثياب بيضاء من حرير، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى خدجه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى واضح ان اللي راكب على الفرس الأبيض ده هو المسيح نفسه، هذا الذي خرج غالبا ولكي يغلب. الفرس الأبيض، الفرس بيرمز للقوة، الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن قوة الفرس، الفرس بيرمز للقوة، يرمز للقتال، واللون الأبيض يرمز للنقاوة وللبر وللقداسة، وباستمرار نرى هذا اللون الأبيض في الكتاب، حتى انه بيقول عن الشهداء الذين غلبوا في نفس هذا الإصحاح، الشهداء اللي كانوا موجودين تحت المذبح بيقول عليهم في رؤية 6:11 فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم. الشهداء دول هيلبسوا ثياب بيض، وقيل عن الملائكة اللي كانوا عند القيامة انهم كانوا بيلبسوا ثياب بيض. الثوب الابيض بيرمز للنقاوة، ولذلك بنخلي الكهنة والتمام سيلبسون ثيابا بيضا رمزا للنقاوة، والذي يغلب سيعطى ان يلبس ثوبا ابيض في ملكوت الله. فاللون الأبيض يرمز للنقاوة، والإنسان عندما خلق أعطي حياة جديدة كأنها ثوب أبيض. وينبغي أن الإنسان يحتفظ ببياض هذا الثوب باستمرار، وكل واحد فينا يذكر هل ثيابه ما تزال بيضاء أم تلتقط بشيء من أمور العالم. هذا الفرس الأبيض كان جالس عليه رب المجد. بعض الآباء قالوا إن هذا الفرس الأبيض يرمز إلى أعمال الآباء الرسل والرعاة والخدام الذين اشتغلوا في الفرادة وفي التفكير بكلمة الله. فالمسيح غلب بشخصه وغلب عن طريق هؤلاء المجاهدين والكارهين. ايه المسيح بتاع الغلبة ولكي يغلب؟ المسيح اولا غلب العالم، لان قال ثقوا انا قد غلبت العالم، غلب العالم. وثانيا غلب الشيطان، غلبه في التجربة وغلبه في كل وقت. وثالثا غلب على الصليب، حينما غلب غلب وأيضا في حياته على الأرض غلب الخطية، فقال للناس من منكم يبكتني على خطية؟ وكان أكبر غلبة للخطية على الصليب عندما محى الخطية بالدم. وأيضا المسيح غلب الموت في القيامة، يبقى غلب العالم، غلب الخطية، غلب الشيطان، غلب الموت. دول أكثر أشياء أربعة نقدر نقولهم عن المسيح: غلب العالم، غلب الخطية، غلب الشيطان، غلب الموت. وأيضا خرج غالبا ولكي يغلب. السيد المسيح أيضا كان يغلب في نشر الإنجيل والكرازة به في أرجاء العالم. استطاع المسيح أن يغلب الوثنية ويغلب شتى الطوائف التي كانت موجودة، واستطاع أن يغلب كل الضيقات التي قامت ضد كرازة الإنجيل، السيف والنار والسجن والنفي والاضطهادات التي قام بها الرومان وغير الرومان. والمسيح خرج غالبا ولكي يغلب، وما زال المسيح يغلب فينا في داخلنا. هو يحارب عنا الشيطان ويحارب عنا الخطية، يحارب فينا، وعندما نغلب نحن يكون هو الذي غلب وليس نحن، لأننا بدونه لا نستطيع شيئا. فالمسيح خرج غالبا ولكي يغلب. في كل مرة انت بتغلب فيها بتزيد انتصارات المسيح، بتزيد انتصارات المسيح. وفي كل مرة بتنهزم فيها بتسبب آلام للمسيح. الكتاب قال كأنك بتطلب المسيح ثانية. في كل مرة بتغلب فيها بيحدث فرح في السماء بالانتصار بتاعك. وعندما تنتصر يكون المسيح قد قادك في موكب نصرته. اللطيف في هذا الإصحاح ان يوحنا الحبيب كون له صداقة مع الشيوخ، مع الكهنة، ومع الأربعة الحيوانات غير المتجسدين، بقى بينه وبينهم كلام. لما بكى واحد من الأربعة والعشرين قسيسا قال له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهود. ولما فكت الختوم واحد من الحيوانات الأربعة قال له هلم وانظر، والثاني ختم حيوان ثاني قال له كده، والثالث ختم واحد ثالث، والرابع بدأ يكون صداقاته وكلامه حديث مع السمائيين. دي ناحية لطيفة لو ان احنا خدناها في حياتنا وبدأنا نكون صداقات مع الملائكة ومع القوات السمائية، يكلمونا ونكلمهم ونسألهم ويرشدونا زي ما ده ارشده قال له هلم وانظر. قلت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس. حكاية الفرس دي تفكرنا بأشياء في العهد القديم. هو بيقول في الأول الختم شاف فرس أبيض، وفي الختم الثاني فرس أحمر، وفي الختم الثالث شاف فرس اسود، وفي الختم الرابع شاف فرس اخضر، وكل واحد منهم كان يدل على حاجه. في سفر زكريا النبي في الاصحاح السادس نجد حاجات من النوع ده. بيقول من اول الاصحاح: فعدت ورفعت عيني ونظرت، واذا اربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهن، دهن يعني صوف، وفي المركبة الثانية خيل سهم، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شق. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها التي فيها الخيل. السهم تترك إلى أرض الشمال والسهم خارجة وراءها والمنمرة تترك نحو أرض الجنوب، وأما السهم فخرجت والتمست أن تذهب لتمشي في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض فتمشت في الأرض. فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. في أرواح من عند الله يعني ملائكة، يعني كان كل فرس من دول يرمز إلى ملاك من الملائكة الأربعة الكبار، ربنا بعثوا إلى مكان معين، بس في الرؤية كان ليشبه بفرس خيل، ليشبه بفرس في الرؤية. إذا كأن الخيول الأربع دول لو يستثنين الفرس الأول عبارة عن قوات سمائية أرسلها الله إلى الأرض برسالات خاصة. بيقول نظرت إذا فرس أبيض والجالس عليه معه خوف وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب معه خوف يعني مستعد للحرب، لكن لم يذكر أن فيه قتال. وقد أعطي إكليلا، يريد كلمة أعطي إكليلا دي تكون موضوع أمامنا باستمرار. كثيرون أعطوا أكاليل، كثيرون أعطوا أكاليل، في ناس أخذوا إكليل الشهادة، بولس الرسول أخذ إكليل البر، في ناس أخذوا إكليل البتولية، في ناس أخذوا أكاليل الانتصار، وهنا الإكليل ده عن إكليل الانتصار. في أكاليل نورانية كثيرة بيحدثنا عنها الكتاب وينبغي أن نحرص عليها. وكل واحد يحرص على إكليله لئلا يضيع منه، لئلا يأخذ أحد إكليله زي ما بيقول الكتاب، لئلا يأخذ أحد إكليله. موجودة في سفر الرؤية في الإصحاح الثالث، ربنا بيكلم ملاك كنيسة فيلادلفيا بيقول له ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليله. هذه الأكاليل النورانية، الأكاليل الروحانية السمعية التي نمجد بها ينبغي أن نحرص عليها. كثير من الشهداء لما كانوا بيحبوا ينقذوهم من الموت كانوا بيقولوا لا، لا تضيعوا الأكاليل بتاعتنا، لا تحرمونا من الأكاليل. في مرة من المرات بعض الشهداء كانوا حطوهم في بحيرة جليد، جليد ثلج، وبعدين واحد منهم تعب فما قدرش يحتمل فخرج من البحيرة، وبعدين بص لزملائه كل واحد نازل في ايه اكليل، فخاف على اكليله فدخل في وسط الجليد مرة اخرى بعد ما شاف الاكاليل نازلة على الآباء الشهداء الذين تحملوا وصبروا. في إنسان بيأخذ إكليل معين، وفي إنسان بيأخذ مجموعة من الأكاليل. الرسل كان لهم أكاليل اسمها إكليل الرسولية. واحد زي ماري ماركوس خد إكليل الرسولية وإكليل البتولية وإكليل الشهادة. واحد زي ماري مينا اخذ اكليل الشهاده واكليل الرهبنه. في ناس كتير بياخذوا اكاليل وقد اعطي اكليلا. المسيح في اصحاح 19 بيقولوا على رأسه فيجان كثيرة، لأن كل الأمجاد اللي تحتاج لأكاليم موجودة عنده. وإحنا بنرسل في الدكتولوجيات بتاعتنا نقول أكاليم من ذهب وأكاليم من فضة وأكاليم من أحجار كريمة كثيرة توضع على رأس فلان أو فلان. وهؤلاء الذين انتصروا كل واحد بياخد أكليله، وقد أعطي أكليلا وخرج غالبا. نتهيألي هذه العبارة تقال على كل واحد سيدخل الملكوت، كل واحد سيدخل الملكوت تقال عليه هذه العبارة، أعطي أكليلا وخرج غالبا، خرج من هذا العالم غالبا وأعطي أكليلا. إذا خرجت غالبا ستأخذ أكليلا، وإن لم تغلب ضاعت الأكاليل. أخيرا وضع لي أكليل البر، هكذا قال بولس الرسول. يريد كل واحد يحرص على أكليله فلا يضيع منه ولا يفقده في الطريق، يجاهد من أجله. خرج غالبا ولكي يغلب. دي تخلينا نفكر في نقطة تانية اللي هي دوام الغلبة. خرج غالبا ولكي يغلب، يعني غلب في القديم وسيغلب في الجديد، لأن هناك أناسا بدأوا حياتهم غالبين وانتهوا بالانتصار والضياع، بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، انتصروا في أول الطريق وانهزموا في جزء منه. أما أنت فلتخرج غالبا ولكي تغلب. خذ واحد زي بطرس الرسول، أول ما الناس هجموا على المسيح بكل قوة راح واقف وبالسيف ضرب ابن العبد وبكل شجاعة خرج غالبا، ولو أن المسيح قال له ضرب السيف من جدعان. وبعد شوية أنكر أمام الجارية فخرج غالبا ولم يغلب فيما بعد. بعدين على المدى الواسع غلب بطرس. فأنت حاول أنك أنت تكون غالبا وتغلب باستمرار، تكون غالبا وتغلب باستمرار، لا تغلب في معركة واحدة وتترك الباقي. خرج غالبا ولكي يغلب، يعتاد الغلبة. هناك أشخاص غلبوا الشياطين وكانت الشياطين تخاف منهم في كل معركة، كانت تبتئس منهم. وفي إنسان يبقى قوي جدا في حرب من الحروب ويضعف جدا في حرب أخرى. أما أنت تكون غالبا في الماضي ولكي تغلب في المستقبل. طبعا المسيح خرج غالبا بالنسبة للماضي، انتصر على الشيطان، على الخطية، على العالم، على الموت، وسيغلب حينما يأخذ الكنيسة ويقدمها لله الآب ويأخذها معه على السحاب ويدخلها الملكوت، ولا يكون موت فيما بعد ولا خطية فيما بعد، ويملك إلى أبد الآبدين، ونملك نحن كلنا معه. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما، إشارة إلى الحروب التي تكتسح العالم. وهذا الفرس الأحمر إشارة إلى سفك الدماء التي تحدث. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت إذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا سميت قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. إلى أن يأتي بإثارة للمجاعة. وبعدين لما فتح الفتن الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع، قال لهم انظروا إذا فرس أخضر وجالت عليه اسم الموت والهاوية. لغاية ما يقولوا نظرت لما فتح الفتن السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. يبقى الويلات التي ذكرت من فتح الأقسام هي الحروب في الفرس الأحمر، والمداعات في الفرس الأسود، والموت في الفرس الأخضر، ثم الزلازل في فتح الختم السادس. هذه الأشياء كلها تحدث عنها السيد المسيح عندما تكلم عن أواخر الأزمان في متى 24. حتى الأسود اللي بيقولوا جالس عليه معه ميزان في يده عن المجاعة، لأن الأكل بيبقى بالميزان بالتصفير بالكيل، مفيش الساعة، مفيش البحبحة بتاع زمان. فقال لك معه ميزان في يده بيوجد بالكيل، زي ما ورد في سفر اللاويين القيال عن مثل هذا الأكل اللي بالكيل. ربنا بيكلم بني إسرائيل عن تأليفهم، بيقول تكبز عشر نساء خبزكم في سنور واحد، ويرددون خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. يبقى الخبز بتاعكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. وأيضا نفس الكلام قاله في حزقيال 4:16، ازاي يبقى الأكل بالوزن. فبيقول سنية قمح بدينار، الدينار اللي هو أجرة العامل في اليوم يا دوبك يجيب له سنية قمح، كيل صغير حوالي القدح، يبقى بدينار. طب هو وعيلته وولاده يروحوا فين، وبقية تكاليفهم فين، يبقى في مجاعة. يعني يدوبك شغله بتاع كل اليوم يجيب له خبز نفر واحد. سمية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، الشعير اللي بتاكله الماشية واللي بياكلوه الفقراء برضه بالكيل وبالوزن وغالي، والقمح اللي بياكلوه البني ادمين برضه غالي. واما الزيت والخمر فلا تضرهما. بتورينا ان ربنا لما بيفرض احكام بيستثني استثناءات، بيستثني استثناءات. زي ما في تجربة ايوب قال له اضرب زي ما انت عايز لكن في مادياته، لكن مالكش دعوة بجسده. وبعدين قال له اضرب في جسده لكن مالكش دعوة بروحه. بيدي استثناء، بيدي حدود للتجربة. يعني التجربة ما بتكونش واخدة براحة على كفها تمشي للآخر، لا، ربنا بيعمل حدود. ما فيش مانع القمح والشعير يجرى لهم كذا، وأما الخمر والزيت فلا تضرهم. صلاة رب لتكن الحدود بتاعهم. فإحنا في التجربة لازم نشعر إن ربنا بيضع لها حدودا وقيودا واستثناءات. الزيت رمز للروح القدس، رمز للمسحة المقدسة، رمز للشفاء بالنسبة للمرضى. فقال لا تضرهم لا الزيت ولا الخمر، والخمر يرمز لدم المسيح. فالناس الممسوحين بدم المسيح الذي يعمل فيهم الروح القدس المرموز إليه بالزيت، دول لا تضرهم المداعات
ولا تضرهم الضيقات، لأن ربنا الخمر والزيت لا تضرهم. بعد كده الموت والزلازل إلى آخره، هذه الأشياء التي من الضربات. أنا اتكلمت على الموضوع ده زمان وخلصت حكاية الزلازل دي آخر القسم الثالث، فما فيش داعي إن أنا أكرر الحدد دي. أنا كنت بس بحاول إني أمشي معاكم علشان أربطكم بالكلام اللي هنقوله بعد كده، فإن شاء الله نبقى نبتدي من الإصحاح السابع في المرة المقبلة. ودلوقتي تفضلكم كده دقيقة ولا حاجة أي تأثير ونبتدي في الموضوع الروح اللي بنتكلم فيه.